بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله من تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله. وصلنا إلى باب في خطأ المجتهدين، باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فخالف الحق عمدا فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم، وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار. طيب كيف يكون في النار وهو قضى من غير أن يعلم؟ أليس الواحد إذا فعل الذنب وهو لا يعلم أنه لا يؤاخذ، جاهل بالذنب، فكيف يعذب أو كيف يكون في النار هذا الوعيد مع أنه لا يعلم؟ أيوه، قضى يعني المعصية إن فعلت والإنسان لا يعلم أنها معصية فإنه ما يؤخذ عليه. طيب لماذا هذه المعصية الآن سيؤخذ عليه ولا يعلم؟ ولي أبو زياد أي نعم، يعني نقول لأن الواجب في من لا يعلم ما يقضي به أن يسكت، فالمعصية هنا ليس ان هو قضى بالعلم ان هو لا يعلم يعني عين المسألة، انما المعصية هنا انه اقتحم وتجرأ على القول هنا بغير علم، والواجب عليه ان يسكت ولا يتكلم، الواجب عليه ان يسكت. فمقام القضاء مقام يقتضي علما بما تقضي به، لكن بخلاف مثلا لو قضى يظن أن هذا موافق للشرع لدليل ما، وهذا الدليل بان ضعف فقضى مثلا في مسألة من المسائل بدليل واحد، مثلا قاضي فرفعت عليه مثلا قضية التورق مثلا، أو خلينا في قضية بيع العربون مثلا، فقال مثلا بإثبات ذلك وأثبت العربون وبيع العربون وكذا. قاضي آخر قال أنا قضى بعدم جواز ذلك، وقال الحديث الذي ورد فيه ضعيف، فعندي من صحح الحديث قال ببيع العربون، وعندي من ضعف الحديث قال بعدم بيع العربون. هنا ما يقال هو داخل في الوعيد لأنه استدل بدليل، فكل منهما قضى بدليل، لكن كون هذا دليل صحيحا أو كان هذا دليل ضعيفا هذه مسألة أخرى. لكن ألا أعرف شيئا في مسألة العربون ثم أقضي فيها فهذا القاضي في النار، أي متوعد به. وقوله هنا في النار ليس يعني الجزم بدخول النار، وإنما هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، يعني هو مستحق للنار ولكن إن شاء الله أدخله، وإن شاء الله عز وجل لم يدخلنا، لكنه مستحق لهذا الوعيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. وقاض انقضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. يبقى النجاة في القضاء تحصل بأمرين، الأمر الأول الأمر هو إيه؟ قضى بالحق. اثنين يعلم دليله. طيب ماذا لو قضى بالحق وهو لا يعلم؟ يعني جاء حكمه موافقا للحق مع أنه قال بغير علم، قال بغير علم، فقدر الله أن يكون حكمه موافقا لمن؟ للحق. هذا ناجي ولا غير ناجي؟ غير ناجي، لأنه قال على الله بغير علم ولم يقصد ويتعمد موافقة الحق، إنما وافق الحق اتفاقا ليس عمدا. فدل هذا على أن المتكلم في دين الله لا يقبل كلامه إلا إذا عرف الحق وقضى به، أما إذا وقع قضاؤه موافقا للحق فهذا لا يجوز إذا لم يقضي بالعلم والحق. نعم، عن مجالس عرفية، لو واحد في مجلس عرفي قضى فجاء قضاؤه موافق الحق لكنه لا يعلم الدليل، إنما قضى به هكذا استحسانا رأيا، فنقول هذا لا يجوز إلا في باب التعزيرات. في باب التعزيرات فالباب واسع، يحكم فلان يدفع 5000، فلان يدفع كذا، في باب التعزيرات يعني. أما في باب أحكام وكذا فإذا قضى فلابد أن يكون إيه؟ عالما بالحق، عارفا لديه. ودي مسألة مهمة جدا يا إخوان، ولهذا أحذر نفسي وطلبة العلم من أن تقول على الله عز وجل وأن تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، واحذر آفة بعد ذلك وهي أنك تقول بغير علم فيوافق قولك الصواب الذي تعلمه بعد ذلك فتزعم أنك تكلمت بالحق وأنك وأنك وأنك، وتذهب لتأتي بأي دليل يدعم قولك الذي قلته بغير الحق. يعني مثلا أنا قلت إيه؟ بأن يبتغي بذلك وجه الله، قلت هذا فيه إثبات الصفة وأنا ما أدري وجه الإثبات إيه، أنا قلت خلاص. فلما قال لي قائل وما الدليل على ذلك، صرت أبحث بقى عن أدلة في ذلك، ثم أقول يا أخواني أنا ما أقول شيئا بغير دليل، أما الدليل على أن صفة الوجه تثبت لله من قول النبي يبتغي بذلك وجه الله دليل إضافة ويبغي أن تتعلمه ولا تعترض قبل أن تعلمه، أنا أصلا ما تعلمت إلا بعدما اعترضتم أنتم، أنا آثم أصلا في الأصل لأنني قلت بغير إيه؟ بغير علم. فاحذر أن تقول قولا ثم تتورط فيه بعد ذلك. يعني مثلا أنا قد أزكي شخصا، أزكي مجاهدا اليوم، مجاهد هذا مثلا صوفي ولكنني أزكي، وبعد ذلك أنت زكيت الصوفي لماذا؟ فقل والله أنا ما أزكي وإنما أنا أقصد وأقصد وأجلس وبرر نفسي. طيب ما نفع، لأنه ينبغي أن تزكي بعلم أصلا. بعد ذلك أقول طيب ما فلان زكى، الدليل أن فلان زكى. طيب هل أنت عرفت تزكية فلان قبل تزكيته، أم أنك بحثت عن خلاص لك فوجدت رجلا في زمان من الأزمان زكى فلان فقلت فلان زكى؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، أنت حينما زكيت فلانا عرفت الدليل واستحقاقه للتزكية، وهل اعتمدت على تزكية فلان الفرق فقلت بها، أم أنك بعدما قلت صرت تبحث نفسك عن خلاص؟ والذي يبحث نفسه عن خلاص بغير خلاص فلا خلاص، لأنه لا إخلاص. لأن الإخلاص يقتضي أن أقول أخطأت، وهل يعيب الإنسان أن يخطئ ثم يتراجع؟ وأعلم أن خطأي أصلا ما هو؟ خطأي أنني زكيت بغير بينة، والواجب علينا كلنا عند علم، بخلاف ما لو قلت فلان لا أعلم عنه إلا خيرا، فتلك ليست تزكية، إنما هي شهادة بعلم، بعلم وصلك في هذا ما أعلم عنه إلا خيرا. لا ينفي أن يكون ليس عنده شر، بخلاف فلان على خير، فلان ليس عنده شيء، فلان ليس عنده بدع، فلان هذا من أهل السنة الخلص، فلان يبقى هذا يقتضي علما. أما فلان والله أسمع عنه خيرا، أسمع عنه خيرا، فهذا شهادة بحدود ما وصلك من علم، ولا ينفي هذا أن يكون عند غيرك علم أكثر وعلم أوسع. لكن أقول فلان هذا رجل سني قح، وهو أصلا صوفي مثلا، ثم بعد ذلك لما انتقدت بحثت عن خلاص فوجدت رجلا لا أعرفه ربما، أو عرفته بعد ذلك زكى هذا الرجل، فقلت هل دليله؟ ما فلان زكى، فلان من الناس زكى هذا الرجل. نقول ما يصلح، فالاستدلال بعد الاعتقاد لا يقبل، وإنما يكون الاستدلال قبل الاعتقاد ليبنى الاعتقاد على الاستدلال. واضح يا اخواني ولا مش واضح؟ واضح. فانتبهوا لهذا، فاحذر ان تقضي قضاء ثم يوافق هذا القضاء الحق لكنك لا تعلم دليله، انما وافق الحق هكذا اتفاقا، اتفاقا. زي قول البعض لما يقول ايه، انا لما تكلمت الان بقى هو يقول يعني والاخوان ما عبدوا الناس لرب العالمين وكذا، وانا منذ اندلاع الثورة الاولى 25 وانا قلت كلاما وكان البعض يستغرب مني، والان جاءني البعض وهو يقول يا شيخ كأنك تتكلم من وراء الحجاب او من وراء كذا وكذا، سبحان الله كلامك حصل. ثم تنظر إلى حال هذا الرجل، ما الذي تكلم به؟ لم يتكلم بشيء إلا التوريط. هذا الذي يقول أنا أنظر من وراء حجاب هو الذي قال أن إني لا أتذكر الآن قول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ما تكلم عن العبودية. هذا الذي يتكلم الآن ويقول كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لفلان، ولم يذكر العبودية. هذا الذي يتكلم الآن يقول لأول مرة في مجلس الشعب يقولون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحان الله العظيم. الدجل حرام، الدجال دجال ملبس آثم، هذا من غير استدلال بأدلة المشاريع. فكيف إذا كان الدجل بالدين؟ هذه المصيبة فيه أطم، لأنه دجل وتلبيس وتدليس وقلب للحقائق. لكن إذا أردت أن تقول بقى فلان كأنما ينظر من وراء حجاب، فانظر إلى كلام أهل السنة، فهم الذين قالوا ذلك، قالوا ستتورطون، ستندمون، لن يطبق الإسلام بغير الإسلام، هذه توريطة، سوف وسوف وسوف إلى آخره. يبقى إذن إيه؟ الذي يقضي بالحق ويتكلم بالحق بدليله هذا الناجي فقط، وباقي الأقسام ليس ناجيا، سواء جهل الحق أو سواء قضى ولم يعلم الحق فوافق قوله الحق بعد ذلك. إذن الناجي من القضاة من جمع له بين يا إخواني بين الحق ومعرفته وموافقتي للحق. ساق بسندي أيضا عن أبي بكر محمد بن أبي العوام البغدادي قال سمعت أبي يقول حدثنا خلف بن خليفة قال قال أبو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريدة لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل. ولكن قال ابن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. قال رحمه الله تعالى وساق بسندي عن قتادة قال سمعت أبا العالية، انتبهوا لهذا الأثر، سمعت أبا العالية قال قال علي القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذين في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة. قال قتادة، اسمع لهذا الكلام الجميل، قال قتادة: فقلت لأبي العالية ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ، ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم، ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم. لماذا يقضي ولا يعلم؟ هذا بخلاف الذي اجتهد بناء على علم وأدلة فبان اجتهدوا خطأ، فهذا مأجور الأجر الواحد، هذا مأجور الأجر الواحد. طيب قال وساق بسنده عن الحسن بن أبي الحسن قال والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا. طيب ما الذي يريد أن يستدل به من داود وسليمان؟ يعني يقول لولا ما ذكر الله من أمر داود وسليمان لقلت القضاة هلكوا. طيب ما وجه ذلك؟ أن داود أخطأ، نعم، فدل هذا على أن من أخطأ، دل هذا على أن من أخطأ، ولكن توافر فيه شرط الاجتهاد وبنى على علم فبان خلاف ذلك أنه إن شاء الله ليس هالكا، وإلا لو كان كل من أخطأ في القضاء هلك وتوعد لكان القضاء إيه هلكة، فإن داود قد أخطأ ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وكلا آتينا حكما وعلما، وأنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاد، ففهمناها سليمان أثنى عليه بالعلم وكلا آتينا حكما وعلما. طيب هل هذا فيه دليل على الموازنات؟ هذا أخطأ وهذا أصاب فأثنى الله هذا وعذر الله هذا، هل في دليل على الموازنات؟ اللي يقول لك ناخذ الايه صواب هذا ونترك خطا وخلاص، ها هل هذا في دليل على الموازنات؟ قولي عاد
ليس في دليل.
امال ايه؟
على منهج واحد، هي مساله تهذيب فقط، هذا اخطا فيه. منهج واحد
يعني. منهج واحد يعني لا عذر في مسائل مثلا المنهج والاعتقاد تقصد ولا ماذا؟ نريد ان نضع ضابطا يعني
لا عذر في مسائل المنهج
يعني ابن خزيمة ما هو من مسائل الاعتقاد وكذا الصفات، ابن خزيمة أخطأ في حديث الصور
سلك المسلك أهل العلم،
يبقى أن نريد ضابطا غير مسألة الاعتقاد وغير الاعتقاد، لأن المسألة تجري على الاعتقاد وغير الاعتقاد. ها
استدلال والفهم يعني فهم سليمان سبق لكن كلاهما نبي قال هذا شيخ الإسلام يعني
كويس. ها
يعني هو
هو لم يخطئ بانحراف ولكنه خطأ حمزة.
احسنت، لم يخطئ بانحراف. تمام، فنفرق بين زلة الانحراف. يعني نريد ان نرجع فنقول ايه، جناب الرجلين. فاذا كان الواحد له جناب عظيم من السنة فزل، نقول اه موازنات، اه نعم نعم، نقول لا نتابع في هذا ولكن نقبله فيما عدا ذلك لما له من الجناب. فجنابه حمايته ووقايته، ثم المسألة نفسها، ثم المسلك في المسألة. ولا يكون للرجل جناب من السنة إلا إذا كان على مسلك العلماء. لهذا فأغمض العينين عن زلته أن تكون انحرافا، فإنه لا يكون له جناب ولا إمامة في الدين أبدا، ثم يتعمد مخالفة النص الشرعي الثابت عنده، وإنما يقول بهذا القول الذي يخالف النص لعدم بلوغ النص إليه، أو بلغه فكان عنده ضعيفا فبان بعد ذلك إيه صحيحا. أما الموازنات مع أهل البدع، وهذا محل كلامنا مع أهل السنة وأهل الحق ومن لهم جناب، ما نتكلم في هذا صح كما قال. وعلى هذا جميع الأدلة التي يأتي بها من يقول بالموازنات مع أهل البدع كلها في أهل السنة، كما يقول مثلا إيه، قال الطبري قال الذهبي قال ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لما بقي. صح، لو أن كل إمام، لابد أن يكون إماما، أخطأ، مش انحرف، مش هلك، لأنه لا يكون إماما وهو منحرف. فهذه فين؟ في أهل الحق والسنة. وإلا لو عممت فكذلك المعتزلة قد أخطأوا، وكذلك أئمة الخوارج قد أخطأوا، وكذلك أئمة الأشياء. فإن قلت لا أصل دول خلاف، نقول لك خلاف في إيه؟ أصل دول ليس أصولهم سلفية. نقول وأنت أصلك السلفي ما هو؟ أصلك السلفي ما هو؟ أما مسألة الموازنات التي يرفضها للسنة الجماعة هي ماذا يا إخوان؟ ها؟ هي عبارة واحدة، ألا وهي ما حكم ذكر حسنة المبتدع حال الحكم عليه باختصار. لا نقول بقى كما يقول الحلبي أتحداكم لو جئتم بواحد يفسر الموازنات، والمأربي من الذي يفسر الموازنات أتحداكم لو وضعوا. لا لا لا، الموازنات ما هي صعبة، ليست صعبة، ليست صعبة. ولهذا قلت المأربي هذا الكلام، قلت له المسألة عنوانه بسيط جدا، ما حكم ذكر حسن المبتدع عند الحكم عليه؟ مثاله أقول واصل ابن عطاء معتزلي عابد، يبقى هذه التي ينكرها أهل السنة، أن تذكر الحسنة حسنة المبتدع حال الحكم عليه، حال الحكم عليه، فتقول مبتدع عابد، معتزلي عابد، خارجي زاهد. لا، حال الحكم. أما إذا كنت أترجم فقل وكان واصل ابن عطاء، من الترجمة، وكان واصل ابن عطاء يظهر عبادة كذا وكذا، وكان من أعبد الناس، هذا حال الترجمة غير حال الحكم. أنا أترجم للنصارى بأنهم أخف من اليهود، أنا أترجم لأهل الكتاب بأن منهم من إن تمنوا بخنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنوا بدينار لا يؤديه إليك. ذكر حقيقة في هذا. أما حال الحكم على المبتدع فإنني لا أذكر حسنته حتى لا يغتر أحد بحسنته. واضح يا إخواني؟ ولهذا احنا قلنا كثير من المسائل يحصل فيها اللبس ويحصل فيها كذا وكذا بسبب عدم التصور والتقيد بما عليه السلف في مصطلحهم وفي عبارتهم. فمعنى الموازنة في المنفي عند أهل السنة والجماعة أن تذكر حسد المبتدع حال الحكم عليه. أما أذكر ترجمة وده الشيخ فلان عنيف في الحديث، ده الشيخ فلان له تحقيقات جيدة، ده الشيخ فلان كذا، هذا لما أجي أنا أترجم لفلان هذا بكل ما فيه، ولد وراح وجاء وطلب وتعلم ودرس ومهر في علم كذا وكذا، وهذا حال الترجمة. أما واحد يسألني عن هذا المحدث المخرف فيقول لي ما تقول في فلان، أقول هذا رجل محدث وهذا رجل كذا وكذا، ثم أقول مخرف؟ لا، لا يجوز. ما تقول في هذا الرجل مخرف، ما تقول في هذا الرجل مبتدع، ما تقول في هذا الرجل أشعري، ما تقول في هذا الرجل معتزلي. لا يأتي واحد فيقول لا يا شيخ، لماذا لم تذكر يا شيخ جهوده في الأمة، لماذا لم تذكر يا شيخ علمه الغزير؟ نقول حال الحكم لا يجوز هذا، لأنني لو ذكرت واحدا فقلت هذا من علماء الحديث في هذا العصر وقل نظيره في هذا العصر، ولئن اطلعت على تحقيقاته فإذا بك كأنك ترى أبا حاتم أو ترى ابن معين قل وجوده في هذا الزمان، ولكنه منحرف. لن يستجيب أحد لي في كلامي لكنه منحرف، وسوف يقول الناس آمنا بهذا العالم. لكن أقول ماذا؟ أقول هذا مبتدع، هذا منحرف، هذا كذا، حال الحكم واضح يا إخوان؟ يبقى واضح. وعليه الذين يقولون أين الحسنات؟ نقول حسنات هذه عند رب البريات يتولى الله عز وجل عباده، أما حال الحكم فإنه قل أحد لا تجد له حسنات. طيب، ساقر السندي عن يحيى بن عبد الله بن بكير أو عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجر. هذا كما قلنا يلزم منه أمور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. المأجور الأجرين والمأجور الأجر من هو؟ من الذي يؤجر؟ واحد نعم اجتهد، يعني تقتضي أولا في من يجتهد أن يكون بالغا رتبة الاجتهاد، أن يكون عنده علم يجتهد، هذا الشرط في المجتهد. فلا يقال إذا اجتهد الحاكم إلا إذا كان بالغا رتبة الاجتهاد. طيب، اثنين، المسألة أن تكون المسألة محل الاجتهاد، فإن كانت المسألة مجمع عليها منصوص عليها فلا اجتهاد مع النص، ها، إذا اجتهد الحاكم فأصاب وفق. الثالث، المسلك الذي يسلكه في الوصول إلى الحق، فإن كان بالغا آلة الاجتهاد وكانت المسألة محل الاجتهاد وسلك فيها مسالك المجتهدين حينئذ إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. ليس بقى كل واحد ينظر ويتكلم في الدين ويقول أنا أخطأت فلي أجر واحد، لا، أنت آثم حتى ولو أصبت الحق إذا لم تكن من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم، أنت آثم أصلا، فضلا أن تؤجر الأجر بإيه؟ فضلا أن تؤجر الأجر واحد. ولهذا كلمة الأجر، كلمة الأجر لا تكون إلا بالعلم وبالمسلك، تكون بالعلم والإيه والمسلك. فمثلا أنا لو فعلت شيئا اتفاقا كده ما أقصد، فظهر في فعل مصلحة للمسلمين، هل أقول أنا مأجور أجرا أو أجرين؟ لا، إنما أنا سالم، في فرق بين سالم وغانم. انا فعلت شيئا ما ادري عن دليل ولا شيء، المهم فعلت شيء فبان في مصلحه المسلمين فانا سالم. اما غانم فلا بد ان تكون بتحري الدليل، لابد ان تكون بتحري الدليل. نعم. فاذا حكم الحكم واجتهد وصرف له اجرا، وان حكم واجتهد ثم صرف له اجر، هذا بناء علي اخواني على ثلاثه امور. الامر الاول ان يكون الانسان عنده اهليه الاجتهاد. الامر الثاني ان تكون المساله محل الاجتهاد. الامر الثالث ان تسلك مسالك المجتهدين. حينئذ نتكلم بعد ذلك في الاجرين والاجر. ساق بسنده. قال رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث اللي هو إذا اجتهد الحاكم. فقال قوم: لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه المأثم. كيف يعني النبي يقول إذا أخطأ فله أجر؟ فقال قوم: لا يؤجر من أخطأ. ورد هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب اللي هو حديث ايه؟ اللي هو حديث القضاة ثلاثة. وبقوله تجاوز الله لأمتي عن خطائها ونسيانها، تجاوز فقط ما قال أجر. وبقول الله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ونحو هذا. فدل هذا على أن العلماء يا إخواني إذا تكلموا تكلموا بأدلة، يعني لما يرد حديث وإذا أخطأ فله أجر، يقول لا يرد بمحض الهوى، وإنما يرده عنده إيه؟ يقول عندي أن هذا يسلم فقط ولكنه لا يؤجر. فالحديث هذا يرد بالحديث السابق في حديث القضاة وبقول الله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وغير ذلك. وقال آخرون: يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. لا يأتي النبي فيقول فله أجر واحد، وتأتي أنت تقول ليس له أجر. وقال الشافعي رحمه الله، وإذا تكلم الشافعي سمعنا. وقال الشافعي رحمه الله: ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، سبحان الله، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. انتبه. ثاني مرة ثانية قول الشافعي. وقال الشافعي: من قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق. يؤجر للمسلك اللي احنا نقول هذا بقى، يؤجر للإرادة، يعني يؤجر للمسلك الذي أخطأه. قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلف، وإنما أجر في نيته لا في خطئه. بل نقول هذا من كلام الشافعي، أو فهم هذا من كلام الشافعي فيه نظر، وإنما نقول وإنما أجر في مسلكه لا في خطئه ذاته. فإن الخطأ لا تؤجر عليه، وإنما الأجر هنا فين؟ في المسلك، في تحري الحق، في القول بعلم ولو ظهر الحق في خلافه. يبقى المسالك يعني تجمع كلمة المسلك. يبقى الأجر هنا فين؟ في المسلك لا في النية، لأن صاحب النية ما عنده مسلك. لو قلنا وإنما أجر في نيته لا في خطئه، في نيته، فإن النية لا تكفي في الأجر، لا تكفي في حصول أجر هنا في المسألة، لأنه سعى هنا ما نوى فقط هو المجتهد المخطئ هذا نوى ولا سلك؟ سلك سلك. إذن الأجر هنا في مسلكه اللي هو بقى النية واتباع الدليل واتباع قواعد أهل العلم وعدم رد النص الثابت وغير ذلك. وبهذا يتبين لك الرد على من يجهز يجهزون هذا الرد دائما، فإن الذين أخطأوا في الأحداث هذه عندهم رد جاهز. يا أخوان يا أخي وهبوا أننا أخطأنا فقد اجتهدنا، والنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نقول أصلا من الذي جوز لك أن تجتهد؟ أنت من؟ وثانيا المسألة هذه محل اجتهاد ولا لا؟ وثالثا ما المسالك؟ ما المسالك؟ فتحت كتب السنة فوجدت الخروج على الحاكم الظالم؟ أنت آثم ثم آثم ثم آثم، لأنك قلت بلا علم وحرفت وبدلت وغيرت ورددت الحق ورددت أهله، كيف تؤجر؟ إنما يؤجر من خفي عليه الحق. والله أنا ما أدري، لكن اللي يقول لك الذي يقول المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول يقول بالجواز وقول يقول بعدم الجواز وقول يقول إن كانت المصلحة فجائز وإن كانت المفسدة فغير جائز. خاص برمج نفسه على هذه العبارة في كل مسألة، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. أنا ما أدري وفين الأيام دي، راح فين الأيام دي؟ ما عادش فيها ثلاثة أقوال. الدماء اللي في الشوارع هذه ما صار فيها ثلاثة أقوال. أين الذين ينتظرون ساعة الصفر؟ فين هم؟ ما أدري فين راح. ترك المجال للمداخلة الذين حاطبهم طويلة. الله المستعان. يبقى إذن يا أخوان هنا الأجر في من أخطأ يكون على مسلك العلماء، فمن سلك المسلك فإنه يؤجر على ذلك. نعم. ليس هذا مسلك العلماء، ليس هذا مسلك العلماء، ما يريد الباطل. لا، المسلك مسلك العلماء يعني ايه؟ مسلك العلماء صدق القصد، صدق القصد مع صدق العمل والقواعد والضوابط. فسوء النية ليس مسلك العلماء. نعم. وحسن النية بدون اتباع الأصول ليس مسلك العلماء. لابد من النية والاتباع. نعم. قال أبو عمر لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا. طبعا أبو عمر مالكي، مالكي المذهب في الفروع، فيقول لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جميع، قال سمعت مالكا يقول. طبعا هو لا يقصد لم أجد لمالك شيئا يعني مذكورا على لسانه، وإلا مالك رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة يرى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد أنه لم يجد له شيئا مكتوبا سوى ما ذكره ابن وهب عنه في كتاب العلم من جامعه، قال سمعت مالكا يقول من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء ألا يزال يخطئ. وفي هذا دليل، وفي هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال، والله أعلم. وفي هذا دليل على أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال والله. طبعا هذا كلام إطلاقه ما أظنه ينسب للإمام مالك رحمه الله تعالى، أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال. لا، أن المخطئ الذي لم يسلك مسالك العلماء ليس بمرضي الحال، أما المخطئ الذي يسلك مسالك العلماء لكن أخطأ النتيجة فهذا مرضي الحال، بدليل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فله أجر وما يؤجر إلا وهو مرضي الحال. فهذا الإطلاق فيه نظر. نعم. نعم نعم. ما احنا قلنا هو يوصف حينما افتيت انت افتيت بناء على ايه؟ على ادلة ولا عواطف؟ ادلة ولا عواطف؟ اول النهار اخرجكم على الحاكم واخر النهار اقول ما يجوز الخروج عن الحاكم. باي دليل؟ باي دليل؟ ما يجوز. نعم. وذكر اسحاق بن اسماعيل بن اسحاق القاضي في المقصود قال قال محمد بن سلمة انما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي. ده اشارة الى ايه؟ الى المسألة، الى المسألة المجتهد فيها، فليست اي مسألة يجتهد فيها، انما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فاذا اجتهد واراد الصواب يجهد نفسه فقد يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب. قال وليس أجد في رأيي في رأي على حقيقته أنه الحق، وإنما حقيقته الاجتهاد، فإذا اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية. ليه؟ لأنه قد عمل بالذي أمر به إذا سلك المسالك الصحيحة. لكن إذا قال بلا علم فمات أحد بسبب ذلك فإنه يتحمل، فإنه يتحمل. قال وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة، الله أكبر، ولا مضى عليه أولو الأمر من العلماء أن يجتهد. وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد، لأنه لا يجوز أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه. هذا كله في حديث النبي إذا اجتهد الحاكم. اجتهاد نظر لأهلية المجتهد، أن يكون عالما بالكتاب والسنة وما عليه أهل العلم. اثنين، أن تكون المسألة محل الاجتهاد. ثلاثة، أن يسلك مسالك العلماء. أريد أن أسمعها مرة ثانية. ها؟ قولي يا عبد العزيز. والثالث، لا احنا قلنا الاولى ايه؟ ان يكون عنده اهلية الاجتهاد. اثنين، ان يسلك مسالك العلماء. ثلاث، ان تكون الايه؟ المسألة محل الاجتهاد. طب حد ذن وحيد. نعم، عنده الأهلية اللي هي العلم بالكتاب والسنة وكلام العلماء. نعم تمام، عند كل مسألة محل ايه؟ الاجتهاد، اللي هي الاجتهاد لو فيها مجال، اما المنصوص عليها باتفاق بما نجتهد فيها هذه نبلغها الأمة. نعم. وبالتالي يا اخواني اصول السنة ما فيها اجتهاد، اصول السنة ما فيها اجتهاد. انا ما اقول الايمان بالقدر نجتهد في هذه المسألة تعالوا نبحث كذا الا من باب العلم بالادلة والاحوال، لكن ان اجتهد احتمال واحتمال، الايمان بالقدر، الايمان بالاسماء والصفات، الايمان بالالوهية، الصحابة، الامامة. قال وذكر عبيد الله ابن عمر ابن احمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف دليل وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد قال وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطية المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس. يا سلام يا سلام يا للروعة. صعب يا أخوان الكلام في العلم صعب. شوف الكلام في العلم صعب. فلا بد أن يكون الإنسان عنده ماذا؟ آلة القياس. وكان ممن إذا ممن له أن يجتهد ويقيس ممن لو أن يجتهد ويقيس دارس أصول دارس لغة دارس حديث دارس تفسير دارس كذا له النظر يطلع على كلام العلماء سمع العلماء كثيرا تربى في أحضانهم إلى آخر ذلك بحيث يكون تكون لغة العلم ومصطلح العلم عنده. قال وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر مذهب المزني قال وقد خالفه غيره من أصحابنا قال ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائه من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق الراهوي وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله تعالى في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد عند الله فمسألة الطلاق ثلاثا تقع واحدة ولا ثلاثا عند الله الحق فيها واحد الزكاة في كل الخارج من الأرض وفي كل حب يكال والدخل الحق عند الله واحد أما عند الناس فقد يختلف الناس وقول حق يحتمل الصواب وقول خطأ يحتمل الصواب وقولك صواب يحتمل الخطأ وإن كنت أنا أجزم بهذا الحق في نفسي وأنت تجزم بخلافه في نفسك أنا لمن بنى عندي من أدلة وأنت لمن بنى عندك من أدلة لا يجوز وقد انبنى الحق في نفسك على أدلة أن تفتى بقولي الذي هو عندك باطل وأنا لا يجوز لي أن أفتي بقولك الذي هو عندي خطأ والذي أجزم به خلاف ذلك لا يجوز وعليه الأخوة الذين يفتون أحيانا بما يخالف ما اجتهدوا في معرفته ومما اطمأنت إليه نفوسهم من باب المصلحة هذا قول على الله بلا علم الذي مثلا يرى أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا لاجتهاد كطالب علم اجتهد واطمأن لهذه المسألة فيأتيه رجل فيقول طلقت امرأتي ثلاثا فيقول لما يرى من ضعف حاله وعنده أولاد وعنده كذا والمرأة أين تذهب فيقول له أنا سأفتيك بأن الطلاق يقع واحدة بناء على قول الشيخ فلان هذا لا يجوز هذا قضاء باطل وأنت آثم إنما تفتي بما تتدين الله به سبحانه وتعالى تدين بما تتدين الله عز وجل به لكن إن لم تكن المسألة واضحة عندك ارفع هذه إلى الشيخ فلان قل له إذا بالشيخ فلان ما استفتي إذا لم تكن المسألة واضحة عندك نعم ما ينبغي إذا كانت واضحة ويحيل هذا حيلة ليأخذ الفتوى التي يراها هو خطأ من غيره، فقد جوز العمل بالخطأ. هنا جوز العمل بالخطأ لما يحيله إلى آخر وهو يرى أن قول آخر هذا خطأ، فقد أحاله عليه على من يفتي بالخطأ في نظره، فكيف بهذا؟ كل هذا من القول عليه بلا علم. نعم، إنما إما أنك تعتقد في مسألة اعتقادا أو أنك لا تعتقد فتحيل إلى آخر، فيبقى إيه؟ أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقواله واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد. يا الله، شوف الضوابط، انظر إلى الضوابط، إلى الضوابط. إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر، إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو، أي لم ينحرف عن هذا الطريق ولا عن قواعد العلماء، وكان من أهل الصناعة، ما يأتي السباك ولا يأتي الطبيب ولا يأتي المهندس يتكلم في دين الله. قال وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب، وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. فالحق واحد ولا يتعدى. قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن حسن وأبو يوسف، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسم وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا، وبالله التوفيق. قال أبو عمر قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا، اختلف فيه قول الشافعي، وكذلك اختلف فيه أصحابه. والذي أقول به إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق وكان ممن له الاجتهاد، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به، له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك والله أعلم. وساق بسنده عن مسعود بن حكم قال أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود إيه؟ الجمع من الإخوة، أعطاها السدس، والزوج أخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارد، وأعطى الثلث الباقي للإخوة لأم فهم شركاء في الثلث دون بني الأب والأم. قسم كده، أعطى الزوج النصف لأن هذا فرضه في القرآن، وأعطى الأم السدس لأن ذلك فرضه في القرآن، وأعطى الإخوة الأم الإيه؟ الثلث لأن هذا فرضهم، لأن هذا فرضهم في القرآن، فأعطى هذا ولم يعطي الإخوة لأب وأم. فلما كان من قابل أتي فيها نفس المسألة فأعطى النصف الزوج والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث، وقال إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا فلا ينقض اجتهاد فيها، وهذا على ما قضينا. وهذه المسألة المعروفة بالإيه؟ بالحجرية، لما قالوا هب أن أبانا إيه؟ حجر ألقي في اليم، يعني نحن اخوه لاب وام، دول اخوه لام، الام يرث، الاخوه لام ترث، والاخوه لاب وام لا ترث. هب ان ابانا حجر او الحميريه، هب ان ابانا حمارا، وهكذا ان ابانا حمار. فدل هذا على انه اذا افتيت انا مثلا في مساله فترتب عليها قسمه ومال وطلاق وغير ذلك، ثم بدا لي بعد ذلك خلاف هذا، فهل اعود في هذا الحكم مره ثانيه واعود قسمه المواريث وكذا؟ لا خلاص، هذا على ما قضيت، انا ما قضيت، بس بشرط، هذا بشرط ان اكون مجتهدا وان اكون قد بنيت الشهاده على ادله وغير ذلك. اما اذا بنيت على جهل فبان الحق عدت في قضاء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، فحدث أمر طارئ فاستأذنته فأذن لها، فما قولكم في هذا؟ هذا ظهار معلق، وحكم حكم الطلاق المعلق، ومسألة الاستئذان هذه ترجع إلى نيته. إن كان يقصد ألا تذهب إلى ألا تفعل كذا مطلقا فالإذن لا يخرجه من ذلك، وأما إذا قصد لا تفعل ذلك إلا بإذني فأذن فلا بأس. فإن كان هذا الأخ قد أضمر في نفسه الإذن ثم أذن فلا بأس، أما إذا أضمر في نفسه أن هذا الشيء لا يفعل أبدا فإذانها لا يغير شيئا. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم، اللهم آمين. سؤال: هل يشترط أن يكون أصل العمل واجبا من الواجبات لكي يصح به الإيمان، أو يكفي المستحبات؟ لا، أن يكون واجبا، وأن يكون مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن تيمية في الإيمان الأوسط. طيب، اثنان. وعلى فكرة ليس هذه المسألة هي مسألة البحث، فإن الذين يقولون بمسألة الأصل هذه حينما قالوا طب قل لنا ما الأصل، طيب لو قال السلام عليكم السلام عليكم أو عطس فحمد الله ثم أتى بالعمل الصالح، نقول لابد أن يكون شيء من الواجبات التي اختص بها محمد. وأيضا نقول ليست هذه المسألة هي المحل هنا، بل المحل اشتراط أصل العمل. فلو أنك مثلا قلت أن أصل العمل عندك بيثبت بالسلام، فما حكم من مات ولم يسلم حتى؟ ولو قلت تشميت العاطس فإن مات ولم يشمت، لكن لابد أن يكون شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال آخر: إذا أثبتنا خلافا في حكم تارك الصلاة فكيف نقول إن هذا من الكفر البواحي، خاصة أننا نقول إننا لا نخرج على الحاكم إلا بالكفر البين الواضح الغير متنازع فيه؟ هذا كما قلنا عند من يقول بهذا، نقول هذا من أدلة من يقول بكفر تارك الصلاة، وهذا في الترك الكلي واضح، ولهذا نقل الإجماع في الترك الكلي، نقله بعض العلم كإسحاق وعبد الله بن شقيق، وذكر ذلك الإمام أحمد في الأصول. أما عند من لا يرى هذا طبعا الدليل عنده لا يصح في هذا الباب. السؤال الذي بعد ذلك: ما الدليل على التفريق بين الشرك الأصلي، بين المشرك الأصلي والمسلم المتلبس بالشرك في تعيينه بالشرك؟ ما الدليل على التفريق بين المشرك الأصلي والمسلم المتلبس بالشرك في تعيينه بالشرك؟ فرق بين السماء والأرض، بين مسلم ثبت له عقد الإسلام وبين مشرك لم يثبت له ذلك. أما المشرك تقول بقى هو جاهل ولا هو عالم؟ هو مشرك، لكن جهله إن لم يسمع عن الإسلام إنما ينتفع به في الآخرة حينما يمتحن. ولهذا الذي لم يسمع يمتحن. لماذا يمتحن؟ لماذا؟ ليفرق بينه وبين المشرك الذي سمع. أما الذي لم يسمع يمتحن. أما الحكم الدنيوي ما في فرق بين إيه؟ حكم الدنيوي بين إيه؟ بين المشرك الذي سمع والمشرك الذي لم يسمع. أما الأخروي فاقتضى التفريق في الامتحان. تمام. هذا في المشرك الإيه؟ الأصلي، السامع وغير السامع. لكن نيجي نقول ما التفريق بين المسلم الأصلي وبين المشرك الأصلي إذا تلبس المسلم وشرك؟ نقول ما التفريق عندك بين الكافر الأصلي والمسلم الذي تلبس بكفر؟ هو نفس الفرق. نقول المسلم لعقد الإسلام جناب لا يخرج به من الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل. من الشروط القصد، ومن الموانع الخطأ. أقصد القصد إيه؟ ليس بمسألة القلب، قصد اللفظ. من الشروط الاختيار، ومن الموانع الإكراه. فهل نقول الإكراه معتبر عند المشرك الأصلي والخطأ معتبر عند المشرك الأصلي والجهل معتبر عند المشرك الأصلي؟ لماذا اعتبرنا هذا في المسلم الأصلي؟ لأن المسلم الأصلي صار له جناب، ولهذا قد تأتي بالشرك ولا يقع الشرك عليه، وقد تأتي بالكفر ولا يقع الكفر عليه. دليل. قالت الجاريات بين يدي النبي: وفينا نبي يعلم ما في غد. ولا شك أن ادعاء علم الغيب لأحد هذا كفر. وكذلك حديث الرجل الذي قال: إذا أنا مت. وكذلك سجود معاذ. وكذلك 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 إلى ما لا يمكن استيعاب فيها. أدلة كثيرة في هذا البلد. هذا كله لجناب ماذا؟ لجناب الإسلام. لجناب الإسلام. نعم. يقول السائل: لا إله إلا الله بدون عمل لا تنفع صاحبها، فلماذا ليكفر؟ يعني لماذا ليكفر؟ اللي يقول لا إله إلا الله وما عنده أي عمل هذا يكفر. من الذي قال أنه ليس بكافر؟ يكفر. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.